قبل ما يقارب 3000 عام قام شاعر أعمى اسمه هوميروس بإنتاج أعظم عملين أدبيين في العالم الغربي والذين لا يزال صداهم حتى اليوم، ليكون هوميروس أحد أهم المؤلفين المؤثرين في التاريخ، ولتكون أسماء مثل أوديسيوس وأخيلو بارس وهيلين أسماء يتردد صداهم على مر العصور. منذ زمن بعيد عندما كانت الوحوش تعيش بين البشر، كانت هناك مملكة غنية على البحر مقابل مدن أثينا وسبارتا العظيمة تحمل اسم مملكة طروادة. يقال أن هذه المدينة تملك جدران غير قابلة للاختراق أو التدمير، بناها الآلهة. يحكم المدينة الملك بريم والملكة هيكيبيا والتي كانت محبوبة جدا. الشعب في طروادة يحترمون الملك جدا، ويقال بأن الملك 50 ابن و50 ابنة، ولكن أحبهم للشعب كان المحارب العظيم هكتور والذي كان الابن البكر لبريام. هكتور كان من أعظم محاربي العالم الثاني بعد أخيل، وكان معروف عنه ولائه لوطنه وعائلته. لم يحب هكتور أحد أكثر من زوجته أندروماكي وابنه إستيانماك. أما أخت هكتور كاساندرا فكانت الأسوأ حظا من عائلة الملك، فالإله أبولو أحبها وأعطاه هبة النبوة لإغرائها، ولكنها رفضت فأرسل عليها اللعنة بحيث لا يصدق أحد كلامها ولا نبوآتها. وأخيرا هناك بارس الشقيق لهكتور وكاساندرا والذي تربى بعيدا عن العائلة. قبل ولادة بارس تلقت الملكة نبوءة تقول بأن الابن الذي لم يولد بعد سيجلب الدمار لطروادة، ولكن عند ولادته لم يطاوعها قلبها لقتل الرضيع، فأمرت راعي محلي لقتله، ولكنه أيضا لم يقدر على قتل الطفل. قرر الراعي أخذ الطفل وتربيته بالسر، وهذا القرار الذي غير من تاريخ طروادة للأبد. لكن تصرف الراعي لم يكن كافي لإكمال النبوءة، كان يجب أن تولد طفلة أخرى. عبر البحر في مدينة سبارتا أحب زعيم الآلهة زوس ملكة سبارتا، ولكي يلتقي بها حول نفسه لبجعة. من هذا الزواج أنجبت الملكة بيضتين، من بيضة ولد ولدين وهم كاسيدو وبولوكس، ومن البيضة الثانية ولد بنتين وهن كلينت مينسترا وهيلين. هيلين كبرت لتكون أجمل امرأة في العالم، وعندما كبرت هيلين جاء كل الرجال العظماء من جميع أنحاء اليونان ليطلبوا يدها، فجاء المحاربون والملوك والأمراء. قيل بأن هناك من سافر لمسافات طويلة للوصول لسبارتا لطلب يد هيلين، وكان أهم من حضر أوديسيوس من أثيكا وأجاممنون من مايسيني وأجكس من سلاميس. خافت هيلين من إراقة الدماء بسببها، ولكن أوديسيوس من أثيكا أعلم بأنه يجب على الجميع أن يقسم على حماية من ستختاره هيلين زوجا لها، ولهذا اختارت هيلين مانيليوس من مايكين لتنصب هيلين ومانيليوس كملكة وملك على سبارتا. أما الرجال الذين طلبوا يد هيلين فعادوا لبلادهم يحملون خيبة الأمل من خسارة مسعاهم، وهم لا يعلمون بأن قسمهم بحماية زوج هيلين والذي أدوه حقنا للدماء سيؤدي لنشوب أعظم الحروب في التاريخ. وفي نفس الوقت على سفح جبل أوليمبوس كان هناك زواج آخر يقام بين والدا أخيل آلهة المياه ثيتس وملك بايثا بيليوس. بمناسبة هذا الزواج تم دعوة كل الآلهة والأبطال من جميع أنحاء الأرض، ولكنهم تجاهلوا دعوة آلهة الفتنة إيريس، فالجميع كان يبغضها. المعروف عن إيريس بأنها تنشر الفوضى في أي مكان تزوره، ورغم هذا قررت إيريس الحضور. جلبت إيريس معها هدية كانت سبب اندلاع الصراع بين الآلهة. الهدية كانت تفاحة ذهبية نقش عليها عبارة واحدة وهي: هذه التفاحة هي لأجمل الآلهة. قامت إيريس برمي التفاحة بين الآلهة وهي تعلم بأن غرورهم سيؤدي للصراع بينهم. بالفعل هذا ما حدث، حيث تصارعت هيرا وأثينا وأفروديت على التفاحة. أصبح هناك صراع بينهن، ولهذا قررنا التوجه لزوس لكي يقرر بدلا عنهن. لم يرد زوس أن يكون سبب في زعل أي منهن، لهذا قرر أن ينقل القرار لإنسان. بحث زوس عن رجل متواضع معروف عنه العدل، وكان هذا الرجل هو الأمير بارس من طروادة، الأمير الذي يعيش في منفى كراعي بسيط. ولهذا قررت الآلهة عرض الهدايا على بارس من أجل الحصول على صوته. هيرا عرضت على بارس أن تجعله ملكا على أوروبا وآسيا، في حين وعدت أثينا بارس بمهارة لا مثيل لها في الحروب. لكن أفروديت كانت على علم بما يميل قلب بارس، فعرضت عليه بأنها ستجعل من أجمل نساء العالم تحبه، وهو عرض لم يرفضه بارس. ولهذا أعطى بارس أفروديت التفاحة على أن تقع في حبه أجمل امرأة في العالم، لكن هذا الأمر لم يحدث إلا بعد أعوام. وفي يوم سمع بارس عن إقامة مسابقة في طروادة، فقرر تحدي أعظم محاربي المدينة والذين من ضمنهم أبناء الملك وفي مقدمتهم هكتور. استطاع بارس التغلب على كل المتحدين، وفي النهاية كان السباق بينه وبين هكتور. وخلال المسابقة اكتشفت الملكة وجود وحمة على كتف بارس، وهي نفسها الموجودة على كتف ابنها التي أمرت الراعي بقتله، وكما أنها لاحظت وجود الراعي بين المتفرجين، وعندما واجهت اعترف بأنه لم يقتل الطفل. وهنا اعترف الملك والملكة بالابن الضائع وتم تكريمه، رغم أن كاساندرا كانت تصرخ رافضة وجود بارس في طروادة لأنه سيجلب الدمار للمدينة. وفي يوم أرسل الملك بارس في بعثة لسبارتا، وهناك قابل بارس ملكة سبارتا هيلين، وسرعان ما وقعت في حبه. حارب بارس ورجاله جنود سبارتا والذين أرسلهم الملك لإيقاف عملية خطف هيلين، ونجحوا بركوب السفينة لطروادة. انبهر الجميع من جمال هيلين، وقيل بأن كل من في القصر اجتمع لرؤية جمال الأميرة الجديدة، لكن اثنين فقط كانت لهم ردة فعل مختلفة. الأول كان الأمير هكتور، والذي كان غاضب من تصرف بارس، والذي قد يؤدي ذلك لدخول طروادة في حرب حقيقية. لكن كاساندرا كانت ردة فعلها أكثر عنفا، فقد صرخت في شقيقها وقالت بأن هذا التصرف سيؤدي لسقوط طروادة، لكن بسبب لعنة أبولو لم يصدقها أحد، بل وقام الحرس الملكي بطردها وحبسها في القصر. كان ملك سبارتا مينيولوس زوج هيلين عائد من كريت عندما أبلغ بخبر اختطاف زوجته في سفينة متجهة لطروادة. غضب الملك من هذا الأمر وأرسل لكل من أقسم على الدفاع عنه للانضمام لإعلان الحرب على طروادة، وبالفعل لبى جميع الرجال الدعوة وكانوا صادقين في قسمهم، ليجتمع أعظم جيش في تاريخ اليونان والذي أطلق عليه هومر اسم ألاشين. هذا الجيش اتجه لطروادة بهدف إعادة الأميرة هيلين لسبارتا. أول من لبى نداء الملك كان أخوه أجاممنون، والذي يعتبر أقوى ملك في اليونان، والذي كان يحكم مايسيني المتحالفة مع سبارتا. أجاممنون كان يملك أغنى وأقوى جيش، ليكون أجاممنون هو القائد الأول على كل الجيش الذي اجتمع لمحاربة طروادة. تبع أجاممنون كل الرجال الذين تعهدوا بالولاء للدفاع عن مينالاوس، وأهمهم كان الملك أوديسيوس والملك نيستور والملك دايوميدس. دايوميدس كان حاكم مدينة أرغوس وكان أصغر الملوك، وكانت مملكته هي الثانية من ناحية القوة بعد مملكة أجاممنون. كان دايوميدس هو المفضل للآلهة أثينا، وكان حاكم محبوب بين شعبه. أما الملك نستور فكان حاكم على بايلوس، وكان أكبر ملوك اليونان عمرا، وقد عمر لثلاث أجيال بفضل إله أبولو. سافر نستور للعالم مع هرقل، وفي هذه الحرب عرض كل خبراته على مينيلوس في سعيه لاستعادة هيلين. وأخيرا هناك الملك أوديسيوس، والذي كان ملك على أثيكا. أوديسيوس كان الأكثر دهاء بين كل حكام الإغريق. الملك أوديسيوس كان معارض لفكرة إرسال رجاله لهذه الحرب، فعندما وصلت له أخبار اندلاع الحرب مع طروادة ذهب لعراف ليعرف مصير هذه الحرب، فقال له العراف بأنه سيغيب عن زوجته وأبنائه 20 عام، ورغم أنه سينتصر في الحرب لكنه سيخسر جميع الرجال. لهذا فعندما وصل مبعوث أجاممنون للملك أوديسيوس بالرسالة تظاهر الملك بالجنون، فقام بحرث الأرض أمام المبعوث، لكن المبعوث قرر اختبار ما إذا كان الملك يكذب أو لا، فوضع ابن الملك أمام المحراث، فلم يكن هناك خيار للملك سوى التوقف، لهذا اضطر الملك للمشاركة في الحرب، فأرسل رجاله لطروادة. إضافة لهؤلاء الملوك انضم أفضل المحاربين على طول اليونان، مثل أخيل، باترولكس، وأجكس العظيم، وأجكس الثاني. كان الأمير أخيل أعظم محارب عاش في العالم، وجوده في هذه الحرب ضمان للفوز في أي نزاع، وكان أخيل محارب لا يقهر. يقال بأنه عند ولادته أخذته الآلهة ثيتيس للعالم السفلي وحملته من قدمه وغطته في مياه الخلود ليكون جسمه منيع من أي هجوم إلا كعبه الذي كان مغطى بيد ثيتيس. قام القنطور تشيرون معلم هرقل بتعليم وتربية أخيل، فعلمه أصول الموسيقى والكلام والحرب، وكان إخيل بارع في كل ما تعلمه من تشيرون، ولكنه كان سريع الغضب وهو ما سيتسبب له بالمشاكل في حياته. خلال دراسته وصلت لوالدته الآلهة ثيتيس نبوءة عن أخيل بأنه سيعيش إحدى هاتين الحياتين، إما أنه سيعيش طويلا حياة هادئة ويموت رجل كبير في العمر بلا شهرة، أو سيعيش حياة قصيرة بطولية ويموت ميتة مجيدة ويخلد اسمه في التاريخ كأسطورة حقيقية. ولهذا عندما وصل لها خبر تجميع جيش الإغريق لمحاربة طروادة، أرادت إنقاذ ابنها من المصير المحتوم في هذه الحرب. فقامت الأم بإلباس ابنها ملابس النساء وأرسلته لسكاي سكروكس ليختبئ بين مجموعة من النساء، ولكن خطتها لم تنجح، فالمرسول كان بصحبة الملك أوديسيوس أذكى ملوك اليونان. علم أوديسيوس بوجود أخيل في مدينة سكاي سكروكس بين نساء الجزيرة، فذهب للجزيرة حاملا الهدايا للنساء، ولكن بين الهدايا وضع درع وهو يعلم بأنها ستجذب أخيل. وضع أوديسيوس الهدايا فتجمعت النساء، فأطلق بوق الحرب فجأة لتهرب كل النساء فيما عدا أخيل، والذي خلع ملابس التنكر ولبس درع الحرب. وافق أخيل على الذهاب للحرب، ولكنه اشترط أن يرافقه صديقه باتروكلوكس، وبه انضم أعظم محارب في العالم لجيش سبارتا. بهذا قاد أجاممنون الأسطول والمكون من 1000 سفينة وأبحروا طروادة. لكن تفاجأ أجاممنون بأن الريح اختفت والبحر هدأ ولم يستطع تحريك أي من السفن. كان أجاممنون قد قتل غزال مقدس، وهو ما أعظم الآلهة أرتميس، والتي سرقت الرياح حتى لا يستطيع الإبحار. استشار أجاممنون الرسل عن كيفية إرضاء الآلهة وإعادة الرياح، لكنهم قالوا له بأنه يجب أن يضحي بأغلى ما عنده لتعود الرياح، وكان أغلى ما يملكه أجاممنون هي ابنته أفروجينا. أرسل أجاممنون في طلب ابنته قائلا بأن أخيل يطلبها للزواج. وافقت الابنة وقدمت لوالدها، وعند اقترابها وجدت بأن والدها كان يحمل السكين، وبمجرد اقترابها منه طعنها في قلبها فقتلت على الفور. لتعود الرياح من جديد ويتحرك الأسطول اليوناني لطروادة ليواجهوا أعظم جيش في تاريخ طروادة. انضم لجيش طروادة إينيوس، والذي كان ابن أفروديت وقريب العائلة الحاكمة في طروادة. بريم قام بدعوة حلفائه، فانضم له لايسيون والأمازونيون. قبيلة لاسيا كانوا بقيادة ساربيدون ابن زوس وحفيد بليرثان، ومعه كان المحارب الأسطوري كلاوكاس، والذي كان قائد قبيلة لايسيا. أما قبيلة الأمازون فكانت قبيلة من النساء المقاتلات بقيادة بنثوسيليا ابنة إيريس. كما أن الحرب قد قسمت أعظم المحاربين لقسمين، أيضا هذه الحرب تسببت في انقسام الآلهة، فهيرا وأثينا اختاروا الانضمام لجيش سبارتا، فهن غاضبات من عدم أخذ التفاحة الذهبية. أما أفروديت فاختارت الانضمام لطروادة ودعم هيلين وبارس. أما أبولو والذي كان الراعي لطروادة فقد انضم لأفروديت للدفاع عن مدينة أتباعه. بوسايدون والذي ساعد أبولو في بناء أسوار طروادة كان غاضب من أبناء طروادة، فقد عبدوا أبولو وتجاهلوه، لهذا أعلن عن دعمه لجيش سبارتا. أما إله الحرب إيريس فقرر مخالفة أخته أثينا والانضمام لحزب طروادة. لتسع سنوات استمر هجوم اليونانيين على طروادة بعد محاولات فاشلة لكسر أسوار المدينة، والتي اشتهر عنها بأنها مستحيل اختراقها. وعندما نفذت الموارد قاد أخيل كتيبة للجنوب للبحث عن الذهب والغذاء والنساء. في البداية اتجهوا لجزيرة ليسبوس ثم منطقة آسيا الصغرى، وهناك نهبوا كل المدن التي صادفوها، ومن أهم المدن التي نهبوها كانت مدينتي لاسيوس وهيبوبليسيا. جلب جيش أخيل في طريق عودته لطروادة عدد كبير من السبايا من هذه المدن، ومن بين النساء كانت برايسوس والتي أخذها أخيل وكرايسوس والتي أخذها أجاممنون. هاتين الامرأتين سيغيرا من مسار الحرب. أجاممنون أحب كرايسوس والتي كانت ابنة راهب لمعبد أبولو. غضب الراهب من سجن ابنته، فذهب لأجاممنون طالبا منه تحرير الابنة، وعرض عليه الذهب والفضة، لكن أجاممنون رفض وعامل الراهب بكل احتقار. أبولو غضب من تصرف الملك مع الراهب، لهذا ظهر وابل من السهام قادم من السماء ليضرب جنود اليونانيين. وعندما استفسر أجاممنون العرافين عن مصدر هذه السهام قيل له بأن أبولو غاضب ولن تتوقف هذه الأسهم حتى تعود ابنة الراهب، لهذا اضطر أجاممنون بضغط من أوديسيوس لإعادة كرايسوس لوالدها. لكن الملك أجاممنون قام بخطوة طائشة، أمر جنوده بالدخول إلى خيمة أخيل وأخذ برايسوس منه، وهو أمر أغضب أخيل، وكان عذره بأنه أحق بالأسيرة فهو الملك وأخيل مجرد محارب. دخل أخيل على الملك غاضب وطلب منه إعادة برايسوس، لكن الملك أهان أخيل ورفض الطلب. أخيل أخرج سيفه غاضبا وكان قريب من الهجوم على الملك، لكن الآلهة أثينا نزلت وأمسكت السيف وحذرت من أي تصرف طائش. امتثل أخيل لأمر أثينا وأنزل السيف، لكنه أعلن عن رفضه خدمة الملك الذي أهانه، وعاد أخيل لخيمته وترك الجيش يحارب بدونه. لهذا اضطر اليونانيين للقتال بدون أعظم المحاربين لتكون الحرب سجال بين الطرفين وتكون الخسائر متساوية. وفي محاولة لإنهاء الحرب الطويلة ولإيقاف إراقة الدماء، وافق عشيقا هيلين باريس ومنيليوس على نزال فردي على أن يكون المنتصر هو زوج هيلين الشرعي. عم الصمت المكان والجيشان يشاهدان المعركة الفردية التي ستحدد مصير الحرب. كان هناك تفوق واضح لمنيليوس والذي كان يضرب بعنف باريس الذي سقط على الأرض، وفي اللحظة التي شرع فيها منيليوس لضرب باريس وقتله تدخلت الآلهة أفروديت والتي كانت بجانب باريس، وأعمت عين منيليوس للحظات وأخذت باريس ووضعت في غرفة هيلين والتي كانت تشاهد المعركة من النافذة. باريس بكى فرحا لرؤية حبيبته مرة أخرى ونجاته من الموت، لكن هيلين بعد أن رأت المعركة كانت غير مهتمة وغاضبة. بإذلال باريس أمام العامة وأمام هيلين بدأ الحب يتلاشى في قلبها. هكتور أحس بالإحراج من فشل أخيه وعلم بأنه يجب أن يتصرف، فذهب لزوجته وأبنه وودعهم باكين وهو يعلم بأنها قد تكون آخر مرة يشاهدهم بها، فهو لم يكن أمامه أي خيار، فلكي تنجو طروادة يجب أن يبادر ويقاتل. لهذا جمع هكتور كتيبة وهجم على اليونانيين واستطاع دفعهم لسفنهم، فكانوا بدون أي قوة حقيقية بدون أخيل. المعركة كانت على وشك الانتهاء بانتصار الطرواديين، لكن فجأة ظهر فارس بين اليونانيين يلبس درع أخيل وهو ما قلب المعركة، وكان في الحقيقة هو صديق أخيل باتروكليس. مع اعتقاد الجميع بأن أخيل قد ظهر اجتاح الخوف أهل طروادة وتحمس اليونانيين أكثر. عاد الطرواديين لأسوار المدينة، ولكن هكتور قرر مواجهة أخيل فأعلن عن تحديه للمقاتل الذي يلبس ملابس أخيل. المعركة لم تستمر لوقت طويل، فاستطاع هكتور بسرعة قتل باتروكليس. بعد مقتل باتروكليس عم الهدوء الجيشين، جيش اليونانيين كان مصدوم من مقتل أخيل الذي لا يقهر، وجيش طروادة مصدوم من الانتصار السريع لهكتور على أخيل. ولكن عندما أنزل هكتور الخوذة من باتروكليس عرف الجميع الحقيقة. اندفع الجيش اليوناني للحصول على جثة باتروكليس وإعادته لأخيل، والذي صدم لرؤية جثة صديقه حتى أنه فكر بالانتحار، ولكن والدة أخيل آلهة ثيتيس ظهرت له وأثنت عن الانتحار. وهنا ذهبت ثيتيس لأولمبوس وجلبت درع جديد لأخيل والذي وجدته مصر على قتل هكتور وتدمير طروادة. صدم هكتور بظهور أخيل وهو غاضب ومتجه ناحيته. حاول هكتور الهروب لأسوار طروادة، ولكن أخيل استطاع حصاره وإجباره على المواجهة. وأخيرا قرر هكتور مواجهة أخيل بشرف. شاهد الجميع معركة هكتور وأخيل الغاضب والذي استطاع إسقاط هكتور والذي رفض التوسل من أجل حياته، لكنه طلب أمر واحد من أخيل. طلب هكتور من أخيل احترام جثمانه وأرساله لعائلته ومدينته، لكن أخيل والذي لا يزال غاضب من مقتل صديقه تجاهل الطلب وضرب الرمح في عنق هكتور. عند مقتل هكتور قام أخيل بربط جثته على عربة الخيل واستعرض جثته أمام أسوار طروادة وأمام الملك بريم. انتشر الحزن على طول طروادة، ولكن الملك بريم لم يتحمل أبدا خسارة ابنه وإهانته، فتسلل ليلا لمعسكر اليونانيين وتوسل عند أقدام أخيل لإعادة جسد ابنه لتكريمه، وهو ما وافق عليه أخيل. تم عرض جسد هكتور في شوارع طروادة والتي كانت جنازة مهيبة حضرها كل أهالي طروادة، ولكن الأكثر حزنا كانت زوجة هكتور إدرماكي وابنه والذين تعلقوا بالجثة وهم يبكون. بوفاة هكتور أنهى هوميروس الإلياذة، ولكن مأساة طروادة كانت في بدايتها. بمقتل هكتور فقد أهل طرواد الأمل، وعلم الجميع بأن النهاية قربت وبأن المدينة في طريقها للانهيار. قام أخيل بقيادة الجيش وهجم على أسوار طروادة وذبح عدد كبير من الطرواديين، ولكن خلال المعركة أحس أخيل بألم رهيب في كعبه، المكان الوحيد الذي لم تصل له المياه المقدسة. فقد قام بارس بإصابة أخيل بسهم مسموم بدعم من الآلهة أبولو. السم بدأ يدخل لجسم أخيل ليلفظ أنفاسه الأخيرة أمام الجميع ويتحول لونه للأبيض مثل لون الثلج. لكن اليونانيين قاموا بالانتقام لأخيل بمطاردة بارس وقتله. بمقتل كل الأبطال من الطرفين وقع اليأس على الجميع وبالتحديد اليونانيين، فهم وجدوا بأن أسوار طروادة لا يمكن اختراقها أبدا، خصوصا بعد خسارة أخيل. لكن الملك أوديسيوس لم يفقد الأمل، بل ووضع خطة ماكرة لكسر أسوار طروادة، خطة تردد صداها على مر العصور. أمر أوديسيوس جنوده ببناء حصان خشبي ضخم على أن يجعلوا داخله مساحة لاختبائه مع حفنة من الجنود. وفي اليوم التالي تم نقل الحصان أمام أسوار طروادة. أهل طروادة صدموا بوجود الحصان الخشبي صباحا أمام بوابة المدينة، في حين كان جيش اليونانيين قد غادروا والسفن كانت في البحر. اعتقد أهل طروادة بأن الحرب انتهت وبأن الخيل هو هدية من اليونانيين كرسالة سلام. اجتمع أهل طروادة على الخيل وبدأوا بإدخاله للمدينة، لكن كاساندرا صرخت فيهم وقالت بأنها خدعة وبأن الحصان سيجلب الموت لطروادة. طلبت كاساندرا منهم حرق الحصان، لكن الجميع سخر منها ومن جنونها. وفي الليل عندما كان الجميع نائم، خرج أوديسيوس وجنوده من الحصان وقتلوا الحراس وفتحوا أبواب طروادة من الداخل، ليعود الأسطول والجيش اليوناني ويدخلوا مدينة طروادة. اشتعلت النيران في شوارع المدينة وكانت الفوضى تعم المدينة، فانتشر الذبح والقتل. شاهد الملك بريام نهاية مدينته وانهيار أسوار طروادة، ليقتل بعد ذلك على يد برايوس ابن أخيل. استمر برايوس بالتقدم بعد قتل الملك واتجه لقصر الملك، وهناك قابل زوجته وابن هكتور. قام برايوس بسحب الرضيع من أمه وألقاه من أسوار المدينة، وتم أسر زوجة هكتور لتكون سبية له. وهنا بعد 10 سنوات من الحصار والمحاولات انهارت أسوار طروادة أمام اليونانيين. استطاعت كاساندرا الهروب من شوارع طروادة لمعبد أثينا، ولكن المحارب اليوناني أجاكس الصغير وجدها هناك واغتصبها أمام تمثال أثينا. ولهذا عندما عاد أجاكس لسفينته أرسلت عليه أثينا البرق وقتلت لتدنيس المعبد ليسقط في البحر ويسحبه بوسايدون لأعماق المحيط. بمقتل أجاكس أخذ الملك أغاممنون كاساندرا له وعاد بها لجزيرة مايسيني. لكن زوجة أغاممنون قتلت كاساندرا والملك انتقاما لتضحية الملك بابنتها عند بداية الحرب. استطاع عدد قليل من الطرواديين الهروب من المذبحة بقيادة إنياس. قام إنياس ورجاله بعبور البحر الأبيض المتوسط وصولا لشواطئ إيطاليا لينشئوا مستعمرة خاصة بهم. من نسل إنياس ولد بعد قرون التوأم روميلوس وريموس، والذين أسسوا قرية صغيرة حملت اسم روما، ليبدأ فصل جديد في التاريخ الإنساني، تظهر إمبراطورية روما القديمة. أما عن مصير هيلين فقد عادت لزوجها ميلينوس بعد أن كانت سبب في انهيار أعظم المدن في التاريخ القديم. وبهذا انتهت قصة كل من شارك في حرب طروادة، فهناك من مات، وهناك من بدأ حياة جديدة، وهناك من عاد لبلاده، لكن هناك رجل واحد قصته لم تنتهي بانتهاء حرب طروادة، وهو أذكى اليونانيين أوديسيوس، لتبدأ قصة 10 سنوات القادمة من حياة أوديسيوس في ملحمة الأوديسية. الأوديسة أو الأوديسية أو الأوديسي مهما كانت التسمية هي الملحمة الثانية للشاعر اليوناني هوميروس، وفيها يكمل هوميروس قصة طروادة، ولكن عبر التركيز على شخص واحد فقط وهو الملك أوديسيوس. كما ذكرنا في تلخيص الإلياذة، الملك أوديسيوس كان رافض للمشاركة في الحرب، فقد ذكر له عراف بأنه إذا شارك سيترك أهله 20 عام. وعندما انتهت حرب طروادة بفضل عبقرية أوديسيوس كان قد قضى 10 سنوات في الحصار، وبقى من النبوءة السنوات 10 التالية، وهي قصة الأوديسة. يبدأ هوميروس بمطالبة موس إله الشعر والموسيقى بالغناء له عن أوديسيوس ورحلاته. أوديسيوس وأصحابه زاروا العديد من الأراضي الغريبة، واجهوا العديد من المصاعب، وفي أحيان أغضب سلوكهم الآلهة، وكان هذا سبب في منعهم من الوصول لبلادهم أثيكا 10 سنوات متواصلة. يقول هوميروس لموس: ابدأ من حيث تشاء. وهنا تبدأ القصة من منتصف رحلة أوديسيوس الطويلة من طروادة لبلاده. احتجزت الحورية كاليبسو أوديسيوس رهينة لمدة 7 سنوات في جزيرة أوجيجا، لكن الآلهة أثينا دافعت عن أوديسيوس أمام مجمع الآلهة. إله البحر بوسايدون كان غاضب من أوديسيوس وساهم في إعاقة البطل من العودة لبلاده، لكن زوس وبخ بوسايدون وطلب منه أن ينسى غضبه على أوديسيوس، ولهذا أرسل الرسول هرمز لإطلاق سراح أوديسيوس من الأسر. لكن أثينا قررت الاتجاه لإيثيكا لمقابلة ابن أوديسيوس تيليماكوس، وهناك كان الرجال يحاولون التقرب من زوجة أوديسيوس بينالوبي، وكانوا يجبرون أنفسهم على زيارة منزل أوديسيوس، وحسب التقاليد كان على الزوجة أن تقدم الطعام للضيوف. بينالوبي تضايقت من هذا الأمر وعلمت من أن مخزونها من الأكل في طريقه للزوال، لكن أثينا اتخذت شكل الملك مينتس صديق والد أوديسيوس. لاحظت أثينا ابن أوديسيوس متضايق من وجود الرجال في منزل والده، وكان مكتوف اليدين ويفكر بالهجوم عليه. رحبت تيليماكوس بأثينا. أخبرت أثينا الابن بأن أوديسيوس لا يزال على قيد الحياة وأنه محتجز في جزيرة بعيدة، وقالت له بأنه سيعود للمنزل. اشتكى الابن من العار الذي يشهد به بوجود الرجال، ولهذا نصحته أثينا بجمع طاقم والإبحار لبيلوس ثم سبارتا للبحث عن أوديسيوس. ونصحته أثينا والتي كانت تتخذ شكل ملك بأن ينتقم تيليماكوس من الرجال الذين لطخوا مجلس والده، كما انتقم أوريستوس لموت والده أجاممنون. الابن شكر الملك الغريب على نصيحة، لكن بينالوبي دخلت المجلس وطلبت من الشاعر الذي كان يذكر قصة عودة المسافرين لمنزلهم بالتوقف، فهذه الأغنية تجلب لها الحزن. تيليماكوس ذكرها بأن زوس هو المسؤول عن معاناة أوديسيوس وليس الشاعر، ونصحها بأن تكون شجاعة وتستمع لأغنية الشاعر وأن تتذكر بأن زوجها شجاع. وعندما غادرت أثينا وقف تيليماكوس أمام الرجال وطلب منهم المغادرة، ولمن لا يغادر ستحل عليه لعنة إله الضيافة زوس، وأعلن أيضا عن نفسه كالسيد على ممتلكات والده. اندهش الجميع من جرأة تيليماكوس، وعلق أنتينوس بأن الآلهة فقط هي التي يمكن أن تمنح تيليماكوس هذه الشجاعة. تناقش الرجال حول من كان الزائر الغريب، فهناك من قال بأنه إله، وهناك من قال بأنه الملك مينتيس، لكن تيليماكوس أعلنهم بأنها أثينا جاءت على شكل مينتس. في الفجر طلب تيليماكوس من أهل المدينة الاجتماع في الساحة العامة. هناك قامت أثينا بجعل تيليماكوس أكثر هيبة وجمال، وأعطته الجرأة للكلام. ذكر للجميع العار الذي يشعر به بدخول الرجال إلى مجلس والده الغائب، فهو كان صبي ولا قدرة له على منعهم، وبأنهم تسببوا في استهلاك كل ما تركه لهم والده من الطعام والمال. لام تيليماكوس الرجال على اللامبالاة التي أبدوها اتجاهه واتجاه والدته، وحذرهم من غضب الآلهة. لكن أنتينوس رد على تيليماكوس بأن والدته بينالوبي هي المسؤولة، فهي قد وعدت الرجال باختيار زوج بمجرد الانتهاء من نسج كفن لليتروس والد أوديسيوس، لكنها في الحقيقة اتبعت أسلوب لجعل الأمر مستحيل، فكانت تنسج الكفن صباحا وتفكه ليلا. لكن إحدى الخادمات فضحت الأمر، ولهذا أجبرها الرجال على تكملة نسج الكفن. ادعى أنتينوس بأن السلوك بينالوبي الوقح وخداعها للرجال كان سبب مقنع لما قدمه الرجال في مجلس أوديسيوس. اقترح أنتينوس على أن ترسل بينالوبي لوالدها ليختار الزوج، لكن تيليماكوس رفض الأمر وقال بأن هذا الأمر عار وسيغضب الآلهة. وهنا أعلن عن رفضه التام لدخول الرجال لبيته، وهددهم بأن الآلهة ستغضب من هذا التصرف، ولهذا أرسل زوس رسالة للجميع. الرسالة كانت عبارة عن نسران نزلا من الجبل ومزقا بعضهم البعض فوق الحشد. فسر هاليثريس هذا المشهد بأنه سيموت كل الرجال الخاطبين لبينالوبي. سخر يوروماكوس من هذه النبوءة وقال بأنهم لن يتوقفوا حتى تختار الملكة زوجا لها. أعلن تيليماكوس بأنه لن يناقش الأمر معهم مرة أخرى، وجمع 20 رجل وقرر أن يبحر لبيلوس وسبارتا بحثا عن أوديسيوس، فإذا علم وتأكد من حياة والده فسيؤخر الخاطبين، وإذا علم بوفاته فسيحاول إيجاد الجثمان ويشجع والدته على الزواج. لكن صديق أوتيسيوس من تور وقف ولام أهل المدينة على تقاعسهم عن الدفاع عن شرف أوديسيوس، لكن ليوكريتوس أسكت من تور وقال له حتى لو عاد أوديسيوس فالرجال سيقتلونه. بعد الاجتماع توجه تيليماكوس بالصلاة لأثينا والتي عادت له على شكل الملك وقالت له بأنه من الآن سيكون شجاع وذكي مثل والده وبأنه من المؤكد سينجح في المهمة. أخبرته بأن لا يهتم بالرجال فهم سيفشلون بالتأكيد، وطلبت منه أن يستعد للرحلة، لكن أنتينوس نصح تيليماكوس بأن ينسى الرحلة وينضم لمجلس الرجال، ولكنه قال بأن نهايتهم ستكون عظيمة فهو لن ينسى الإهانة. طلب تيليماكوس من خادمته يوريكلا تجهيز الطعام للرحلة، لكنها صرخت خوفا على حياته فأكد لها بأن الآلهة سترعاه، وطلب منها أن تبقي خبر رحيله عن والدته لمدة 10 أيام. أثينا اتخذت شكل تيليماكوس ومشت في المدينة تجمع الرجال للرحلة، فجمعت 20 رجل وطلبت منهم الحضور للميناء عند الغروب. أثينا جهزت لتيليماكوس سفينة وجعلت كل الرجال المعادين له ينامون في ذلك اليوم، وأخيرا طلبت من تيليماكوس الحضور للسفينة وأن يأمر الرجال بالبدء في الرحلة. وفي الليل تحركت السفينة والتي أرسلت أثينا لها الرياح. في اليوم التالي وصلت سفينة تيليماكوس لبيلوس، وهناك وجد 4500 من شعب الملك نستور وهم يضحون بالثيران إكراما للإله بوسايدون. وعند وصولهم حثت أثينا تيليماكوس بأن يترك الخجل ويتجه للملك نستور وأن يسأله عن أوديسيوس. أحس الأمير الشاب بالخجل من قلة خبرته، لكن أثينا أكدت له بأنه سيتحدث بطلاقة، وبمساعدة الآلهة وصل تيليماكوس لمكان تواجد نستور. أكرم نستور تيليماكوس وأمر ابنه بيسيستراست بجلب اللحم والنبيذ لتيليماكوس ورجاله. شجع الملك الأمير الشاب للصلاة لبوسايدون، لكن الأمير الشاب بدأ صلاته بالشكر لأثينا. أثينا طلبت من بوسايدون دعم تيليماكوس، وبعد أن أكلوا سألهم نستور عن سبب رحلتهم، فقال تيليماكوس بأنهم يبحثون عن أوديسيوس. نستور تحدث عن حرب طروادة وعن الرجال الذين قتلوا في هذه الحرب. تكلم نستور عن ذكاء أوديسيوس وقال بأنه بعد سقوط طروادة قامت أثينا بنعل الأخوين ميلينوس وأجاممنون فشب خلاف بينهم. أراد ميلينوس العودة لبلاده على الفور، لكن أجاممنون أراد البقاء في طروادة لتقديم تضحيات لأثينا. غادر نصف الرجال بمن فيهم نستور مع ميلينوس، ولكن أوديسيوس والنصف الآخر بقوا مع أجاممنون. عاد نستور بأمان إلى بيلوس، ولكنه لا يعرف شيئا عن مصير أوديسيوس. ذكر نستور أن إيكوثوس قتل أجاممنون عندما عاد الملك إلى المنزل، وأن ابن أجاممنون انتقم من جريمة القتل. أخبر تيليماكوس نستور بأنه يتمنى أن تمنحه الآلهة القدرة على الانتقام من الرجال الذين دنسوا منزل والده، وتساءل نستور عما إذا كان أوديسيوس سيعود لمعاقبة الرجال. تيليماكوس قال في نفسه بأنه لا يملك الشجاعة لمحاربة الرجال، ولكن أثينا وبخت على هذا الكلام. كرر تيليماكوس بأنه يعتقد بأن والده قد لعنته الآلهة وبأنه لن يعود أبدا، لكنه تجاهل هذه الأفكار واتجه لنستور وسأله عن حال ميلينوس وهل انتقم لموت أخيه. قال نستور بأن ميلينوس كان لا يزال في طروادة عندما أقوى إيغستوس زوجة أجاممنون. كانت الزوجة معجبة بشاعر كان حارس لها وكانت تحترم زوجها بسبب هذا الشاعر، لكن إيغستوس أرسل الشاعر للموت في جزيرة، وهنا استسلمت الزوجة لإغراءات الرجل. وفي نفس الوقت كان زوس قد أوصل ميلينوس لمصر وهناك حصل على كنز عظيم. عاد أجاممنون لبلاده لكنه قتل على يد إيغستوس، ولكن أوديسيوس ابن أجاممنون عاد لبلاده وقتل إيغستوس والزوجة. انتقم لأجاممنون في نفس اليوم الذي عاد فيه ميلينوس. وعندما انتهى نستور من قصته نصح تيليماكوس بعدم الابتعاد عن منزله لفترة طويلة، وأيضا نصحه بزيارة مينيلوس. أعلنت أثينا بأنه حان وقت المغادرة، لكن نستور أصر على منحهم الهدايا وأن يغادروا بعد يوم. وافقت أثينا على أن تنام في السفينة وقالت بأنها ستغادر في الفجر. في الفجر تحولت أثينا لنسر وطارت بعيدا. هنا اندهش الملك من رؤية أثينا وقال لتيليماكوس بأنه سينجح إذا استمر في الحصول على الدعم من أثينا، وطلب من تيليماكوس بأن يأتي معه للقصر وأن يشرب في نخب أثينا. وفي اليوم التالي أقام نستور وليمة وفيها تم ذبح بقرة إكراما لتيليماكوس. قامت ابنة نستور بوليكاس بإلباس تليماكوس أجمل الملابس، وأهدى نستور الأمير الشاب الخيول، وأمر ابنه بأن يكون مع الأمير الشاب في رحلته نحو سبارتا. وصل تليماكوس لقصر مينيلوس والذي كان يحتفل بزواج ابنه وزواج ابنته. أخبر مينيلوس مساعده بأن يدعو الغرباء لتناول الطعام معه إكراما لهم. أرسل الخادمات لغسل الغرباء وإلباسهم أجمل الملابس. أعجب تليماكوس بقصر مينيلوس ووصفه بأنه يشبه الأولمبس، لكن مينيلوس قال بأنه لا يوجد أي بشري بإمكانه مقارنة زوس. ذكر مينيلوس لضيوفه عن رحلاته والتي استمرت لثمان أعوام، ووصف لهم الكنز الذي حصل عليه وحزنه على وفاة أخيه، وقال أيضا بأنه يفضل خسارة معظم الكنز على خسارة الجنود في طروادة. قال مينيلوس بأنه حزن على كل الرجال، لكن أكثر من حزن عليه كان أوديسيوس فهو أعظم الرجال. بكى تليماكوس عند سماع ذكر والده، وهنا علم مينيلوس بأنه يتكلم مع ابن أوديسيوس، لكن هيلين قاطعت الحضور ودخلت عليهم وقالت لزوجها بأن الشاب يشبه بحد كبير أوديسيوس وبأنه قد يكون ابنه. قدمت هيلين الشراب للضيوف ووضعت فيه خلسة دواء يجعل من يشربه ينسى الحزن، وهنا بدأت بإخبارهم بحال أوديسيوس في حرب طروادة. ذكرت بأنه دخل للمدينة متنكر على هيئة متسول، وهناك قتل العديد من الطروادين. هيلين ذكرت بأنها علمت من هو هذا المتسول، لكنها في ذلك الوقت كانت قد ندمت على خيانة زوجها، وكانت قد قررت العودة لمينيلوس وطفلها. أشاد مينيلوس بأسلوب هيلين القصصي وقال بأنها حاولت خداع رفاق أوديسيوس في الحصان الخشبي بتقليد أصوات زوجاتهم، لكن أوديسيوس علم بالخدعة وأنقذ أصحابه. وبعد أن انتهى مينيلوس من القصة ذهب الجميع للنوم. في الصباح سأل مينيلوس تليماكوس عما إذا كان قد جاء لمناقشة مشكلة عامة أو خاصة، فوصف له سلوك الخاطبين المشين، وتوسل إلى مينيلوس أن يخبره بكل ما يعرفه عن أوديسيوس. أخبر الملك تليماكوس من أن الآلهة حاصرت في المياه الساكنة بجوار جزيرة فاروس عقابا على التضحية غير الكافية التي قدمها، لكن ابنة بورتيوس قررت مساعدته ونصحت بأن يختبئ مع 3 من رجاله على هيئة بحارة، وأن يختبئوا في الكهف الذي ينام فيه بروتيس، وأن ينصبوا له الكمين عند نومه، وحذرته بأن بروتيس يستطيع تغيير شكله، ولكن إذا حاصروه فسيخبرهم عن كيفية العودة لبلادهم. وعند الفجر قادت الابنة مينيلوس و3 من رجاله إلى مكان راحة بروتيس، وسرعان ما ظهر بروتيس وفاجأ الرجال، لكنه اتخذ شكل أسد وثعبان ونمر وخنزير وتيار من المياه وشجرة، لكن رجال حاصروه حتى بدأ في التحدث. سأل مينيلوس كيف يمكنه الهروب من فاروس والعودة للمنزل، فنصح بروتيس مينيلوس بالعودة إلى مصر وتقديم تضحيات كبيرة للآلهة. وأخبره بروتيس أيضا أن أجاكس مات على يد بوسايدون وأجمنون على يد إيجستوس، وقال أيضا أن أوديسيوس قد حوصر في جزيرة كاليبسو. وفي اليوم التالي انطلق ورجاله إلى مصر حيث قدموا تضحيات مجيدة للآلهة والتي سمحت لهم بالعودة إلى ديارهم بأمان. وفي نفس الوقت الذي كان فيه تليماكوس في قصر مينيلوس كان الرجال لا يزالون في منزل أوديسيوس وغير مبالين للغاية. اكتشف أنتينوس ويروماخوس أن تليماكوس قد أبحر إلى بيلوس مع طاقم قوي بدعم من الآلهة. غضب الرجال واتفقوا على قتل الأمير في طريق عودته، وعندما علمت بنلوبي بالخبر حزنت وصلت لأثينا لإنقاذ ابنها. جمع الرجال 20 رجل من أجل إعادة الأمير الشاب، ولكن عند نوم بنلوبي أرسلت أثينا مرسول لها في الحلم على شكل أختها، أخبرها بأن ابنها بخير وتحت حماية أثينا. وعندما سألت بنلوبي المرسول عن حال أوديسيوس رفض المرسول الإجابة، فأبحر الرجال الباحثين عن الأمير الشاب لجزيرة استريس آملين في إعادة الأمير. اجتمعت الآلهة في جبل أولمبوس، وهناك ناشدت أثينا زوس لمساعدة أوديسيوس حيث أنه كان حاكم عادل، وهو الآن محاصر في منزل كاليبسو دون أن يعلم أي شيء عن أهله. أمر زوس أثينا بأن تحمي تليماكوس، وطلب من هرمس أن يذهب ليخبر كاليبسو بأن تطلق سراح أوديسيوس، لكنه أيضا أمر بأن تكون رحلة العودة لأوديسيوس صعبة، لكن في النهاية سيعود بكنوز ضخمة. وهنا يطير هرمس لجزيرة كاليبو. أوديسيوس كان يجلس على شاطئ الجزيرة وهو يبكي. أخبر هيرمس كاليبسو بأن الزوس يأمر بإطلاق سراح أوديسيوس، لكن كاليبسو غضبت فهي كانت قد شعرت بالحب لأوديسيوس. أوديسيوس رغم أنه أقام علاقة مع كاليبسو لأنه كان يبكي كل ليلة على زوجته وأبنه. كاليبسو بعد أن أمر زوس ذهبت لأوديسيوس وطلبت منه عدم البكاء فهي ستطلق سراحه. لم يصدق أوديسيوس لكنها أقسمت له وقدمت له الطعام. ذكرت كاليبسو بأنها ستجعل من أوديسيوس مخلد إذا بقى معها. رد عليها بأنه يفضل العودة لأهله. وفي صباح اليوم التالي بدأ أوديسيوس بالعمل على صنع القارب بمساعدة الآلهة. وبعد الانتهاء أهدته كاليبسو طعام وأبحر 17 يوما حتى وصل لجزيرة فالسين. لكن بوسايدون أرسل عليه عاصفة كادت أن تقتله. تمنى أوديسيوس لو مات في المعركة. وهنا شاهدته الآلهة إينو وأشفقت عليه وأعطته وشاح ينقذه من الموت. طلبت إينو من أوديسيوس السباحة للشاطئ على أن يرمي وشاح الخلود في البحر عند وصوله، وبالفعل قام أوديسيوس بذلك. أما بوسايدون فقد وجد من أن أوديسيوس عانى بما فيه الكفاية، وهنا أوصله لفيسيان. وفي رحلة استمرت ليومين وصل فجرا قرب الشاطئ، لكنه رغم هذا شعر باليأس. لكن أثينا زرعت في قلبه القوة ليسبح للشاطئ. رغم التعب وصل أوديسيوس ورمى وشاح الخلود في البحر وزحف للغابة ونام. بينما نام أوديسيوس ذهبت أثينا لمدينة فياسي حيث توجد الأميرة نوكسيا ابنة الملك ألسينوس. تنكرت أثينا بهيئة فتاة بعمر الأميرة. وبخت أثينا الأميرة بسبب سوء حال ملابسها واقترحت عليها الذهاب للشاطئ لغسلها. وهنا صباحا توجهت الأميرة مع خدمها للشاطئ مكان تواجد أوديسيوس. سمع أوديسيوس الصوت. في البداية تخوف فهو كان عاري الملابس. تجرأ أوديسيوس وطلب من الأميرة مساعدته، فقالت له بأنه يبدو أن زوس راضي عنه فوافقت على مرافقته. ألبست الأميرة وخدمها أوديسيوس أفضل الملابس. رفض أوديسيوس مرافقة الأميرة للمدينة حتى لا يلطخ سمعة الأميرة أمام أعين الشعب. فذكرت الأميرة لأوديسيوس أن يذهب لقصر الملك وهناك يتوسل للملكة بالرحمة. في الطريق توقف أوديسيوس عند بستان ودعا أثينا والتي سمعت صلواته، لكنها كانت متخوفة من بوسايدون الكاره لأوديسيوس. بينما كانت أوديسيوس يسير كانت أثينا تحيط به بالضباب لحمايته، وكانت متنكرة على هيئة فتاة صغيرة تدله على الطريق وتنصحه بأن يكون جريء. أخبرته أثينا عن الملكة إريتي وبأنه يجب أن يفوز بتعاطفها. تعجب أوديسيوس من الجزيرة وعظمتها، وعندما دخل القصر تبدد الضباب من حوله وتوسل الإريتي أن يعود لبلاده. جلس ألسينوس بجانب أوديسيوس وأكلوا وشربوا ورفعوا النبيذ إكراما لزوس. أخبر ألسينوس اللوردات بأنهم سيجتمعون غدا للتضحية للآلهة ولترتيب رحلة أوديسيوس، ولكنه لم يكن يعرف من هو أوديسيوس وكان يشك من أنه إله. الآلهة أصبحوا يدخلون على البشر بأشكال مختلفة. أوديسيوس قال بأنه ليس سوى بشر وبأنه طوال هذه السنين يعاني من أجل العودة للبلاد، فهو رغم كل حزنه يضطر للأكل، ولكنه يفضل الجوع الذي يخفف من ذاكرته. كل ما يريده من الدنيا العودة لبلاده وعائلته والموت هناك بسعادة. لكن الملكة إريتي لاحظت من أن ملابس أوديسيوس كانت مشابهة لملابس أهل بلادها، فأخبرها أوديسيوس قصته وحبسه في جزيرة كاليبسو ولقائه مع الأميرة التي أهدت الملابس. في الفجر اجتمع الناس في ساحة الاجتماع، وعندما وصل الجميع أخبرهم ألسينوس بأنه سيجهز سفينة وطاقم من 52 رجل لإعادة أوديسيوس لبلاده. ثم اجتمع الجميع لتناول الطعام وبدأ الشاعر بالغناء عن معركة أوديسيوس وأخيل. وعندما سمع أوديسيوس القصيدة بكى وحاول إخفاء دموعه، إلا أن ألسينوس لاحظ بكاء أوديسيوس فقرر الانتقال للألعاب الرياضية. لينتقل الجميع لساحة الألعاب وتبدأ مسابقات الجري والمصارعة وإلقاء القرص. دعا لوداماس أوديسيوس للانضمام لكنه رفض مشيرا لإرهاقه وحزنه. ليسخر بورسيدي من أوديسيوس فيغضب وينضم للألعاب. أوديسيوس تفوق على الجميع وأعلن بأنه لا يستطيع أحد منافسته إلا الملك والذي أكرم أوديسيوس ولهذا لن يتحداه. بعد الانتهاء أدى أفضل الراقصين رقصاتهم. اندهش أوديسيوس من مهاراتهم ثم دعا ألسينوس النبلاء الاثنى عشر لجمع الهدايا لأوديسيوس، فأعطى بورتسي أوديسيوس سيفا جميلا للاعتذار عن سخريته، وأهدت الملكة أوديسيوس صندوق من الملابس الراقية. وأخيرا قام الشاعر بوصف كيف دخل الحصان الخشبي المليء بالجنود لطروادة سرا. هنا انفجر صراخ الجنود من الحصان وهزموا أبطال طروادة. ذكر الشاعر الشجاعة الخاصة لأوديسيوس ومينيلس، لكن أوديسيوس بكى لسماع الحكاية، ولهذا طلب ألسينوس الشاعر بالتوقف عن الغناء، وطلب من أوديسيوس الكشف أخيرا عن هويته وشرح دموعه. أعلن أوديسيوس عن نفسه وبدأ في ذكر رحلاته بعد حرب طروادة. في بداية الرحلة نهب هو ورجاله مدينة سيكونوس وحملوا العديد من الغنائم. أراد أوديسيوس المغادرة لكن الرجال قرروا البقاء والنهب. في الوقت نفسه اتصل أهل المدينة بجيرانهم للحصول على الدعم، فقتل الجيش الجديد الرجال قبل أن يهرب الباقون. أرسل زوس إعصار فاستراح الرجال لمدة يومين، ثم أرسلت رياح الشمال السفن في الاتجاه الخاطئ. بعد 9 أيام وصلت السفن إلى أرض أكلت اللوتس. هناك فقد أفراد الطاقم الذين تناولوا ثمرة اللوتس كل الرغبة في العودة وكل ذاكرتهم عن بلادهم، أرادوا فقط البقاء وتناول اللوتس. لكن أوديسيوس أجبرهم على العودة إلى السفن وربطهم بالصواري وطلب من الرجال المتبقين الأبحار. بعد ذلك جاءوا إلى أرض سايكلوبس. ليس لدى أهل سايكلوبس ذات العين الواحدة قوانين أو مجالس أو مزارع أو سفن أو حتى تجارة. ذهب أوديسيوس وطاقم سفينته لاستكشاف الأرض بينما انتظر الرجال الآخرين في جزيرة قريبة. عندما وصل الرجال للشواطئ رأوا كهف كبير به قطعان من الأغنام والماعز في الفناء، وكان هذا المنزل ضخم للغاية. ترك أوديسيوس معظم طاقمه في الشاطئ وذهب مع 12 من رجاله إلى الكهف، وهناك أخذ حاوية من النبيذ القوي جدا ولم يكن العملاق في المنزل. أراد الرجال أخذ ما في وسعهم والعودة للسفن، لكن أوديسيوس أصر على البقاء لمقابلة العملاق. في المساء عاد السايكلوبس إلى المنزل وأغلق مدخل الكهف بصخرة عملاقة وحلب أغنامه وماعزة وأشعل النار، ولكنه لاحظ وجود الرجال وسألهم بغضب من هم. أجاب أوديسيوس بأنهم أخيين فقدوا الطريق، وحث سايكلوبس واسمه بوليفيموس على طاعة العرف واحترام قواعد الآلهة واستقبالهم بسخاء. سخر السايكلوبس من تحذيرات أوديسيوس وقال بأن نوعه لا يخشون زوس أو أي إله آخر، فضرب على الفور رجلين ميتين في الأرض وأكلهما بشكل شنيع. هنا قرر أوديسيوس قتل السايكلوبس، لكنه أدرك إذا قتل هذا العملاق فلن يكون لديه هو رجاله مخرج من الكهف، لأن العملاق فقط هو الذي يمكنه تحريك الصخرة الضخمة التي تسد المدخل. لذلك استلقوا هناك طوال الليل في رعب. عند الفجر أشعل السايكلوبس النار وحلب خرافة وأكل الرجلين آخرين لتناول الأفطار، ثم غادر لهذا اليوم وأغلق مدخل الكهف خلفه بالصخرة الضخمة. وفي نفس الوقت خطط أوديسيوس للانتقام. عند الغسق عاد بوليفيموس وحلب أغنامه وماعزه وأكل الرجلين آخرين. عرض أوديسيوس على بوليفيموس نبيذ قوي فشرب بوليفيموس 3 أطباق، وعندما أصبح العملاق في حالة سكر قال له أوديسيوس بأن اسمه لا أحد. شكر بوليفيموس أوديسيوس على النبيذ ووعده بإنهاء معاناته بأكله، ولكنه بسبب الشرب الشديد كان العملاق يترنح. وهنا وجد الرجال فرصتهم فهجموا على العملاق بحديدة ساخنة وطعنوا عينه الوحيدة. صرخ بوليفيموس في عذاب وهرع كل العمالقة الآخرين لكهفه وسألوه عمن كان يهجم عليه، فصرخ السايكلوبس لا أحد، لذلك ابتعدوا. بعد ذلك خطط أوديسيوس للهروب. رتب الكباش في الكهف في مجموعات من 3 أشخاص واختبأ كل رجل قرب بطن الكبش. وعند الفجر عندما سمح بوليفيموس للكباش بالخروج من الكهف هرب الرجال أيضا. بمجرد خروجه من الكهف فك أوديسيوس نفسه ورجاله وسارعوا جميعا إلى السفن. وعندما كانوا في الخارج على المياه صرخ أوديسيوس مرة أخرى إلى بوليفيموس وقال له بأن زوس عاقبه على جرائمه. ردا على ذلك قطع بوليفيموس الغاضب الجزء العلوي من الجرف وألقى به في اتجاه السفينة حيث دفعت موجة السفينة. بمجرد أن كانوا على مسافة آمنة مرة أخرى صرخ أوديسيوس مرة أخرى ليقول أوديسيوس هو الذي أعمى سايكلوبس. فإذا سألك أي شخص تذكر بأن أوديسيوس هو الذي فعل ذلك. واللي في موسى تذكر بأن عراف ذكر له يوما بأنه سيعمى من قبل شخص يدعى أوديسيوس. واصل أوديسيوس سرد روايته وقال كانت المحطة التالية لهم هي الجزيرة الأيولية والتي كانت موطن لإله الرياح، ومكث فيها لمدة شهر، وهناك أهدى أيولس كيس به رياح. قام أيولس بإرسال الرياح لتحريك سفن أوديسيوس اتجاه بلاده، فأبحر لتسع أيام، وفي يوم العاشر شاهد أوديسيوس شواطئ إيثيكا، وهنا استطاع أوديسيوس أخيرا النوم والراحة. لكن الرجال كانوا متعجبين من الحقيبة التي حصل عليها أوديسيوس، فالبعض قال بأنها بالتأكيد تحمل كنوز، وبأن أوديسيوس يرفض مشاركتهم، لذلك قاموا بفك الربطة لمعرفة ما بداخلها وحرروا الرياح. استيقظ أوديسيوس وشاهد في يأس الرياح تبعد السفينة بعيدا عن بلاده وتعيده لإله الرياح. توسل أوديسيوس من إله الرياح للحصول على مساعدته، لكن الإله اعتقد بأن ما يحدث لأوديسيوس هو دليل على غضب الآلهة منه، لهذا رفض الطلب. بدأ الرجال بالتجديف، وبعد سبعة أيام وصلوا لجزيرة الاسترغون. أرسل أوديسيوس عدد من الرجال للتحقق هل كان السكان متحضرين أم وحوش. هناك التقوا بأميرة في بئر، فأرسلتهم لقصر والدها، ورأوا هناك ملكة عظيمة والتي نادت زوجها. دخل الملك وأكل أحد رجال أوديسيوس، لكن اثنين من الرجال استطاعوا الهرب. أكلت العائلة المالكة معظم طاقم أوديسيوس، لكن سفينة واحدة استطاعت الهرب. أبحر أوديسيوس وسفينته الوحيدة ورست في جزيرة سيرس. استراحوا هناك لمدة يومين، وخرج أوديسيوس وقتل غزال لإطعام رجاله، فتناول الطعام وناموا. وفي صباح اليوم التالي أخبر أوديسيوس الرجال بأنه رأى الدخان يتصاعد من مكان ما في وسط الجزيرة. صرخ الرجال خوفا من سكان الجزيرة، فأجاب أوديسيوس بأن الفزع والبكاء لا يفيد، وأرسل نصف الرجال للتحقق. هناك جاء الرجال إلى قصر سيريس، فسمعوها تغني وهي تنسج، فاستأذنوا ورحبت بهم على طاولتها، لكنها أضافت شيء في طعامهم فمحت ذاكرتهم عن البلاد وحولتهم لخنازير. ركض يولوماخوس إلى السفينة وأخبر أوديسيوس بأن الرجال اختفوا من القصر ولم يعودوا. انطلق أوديسيوس إلى القصر، ولكن قبل أن يصل إلى أبوابه التقى إرمز والذي كان متنكر على هيئة شاب. أعطى إرمز دواء يسمى مولي من شأنه أن يجعله محصن ضد دواء سيرس، وقال له اركض عليها بسيفك حتى تخاف. عندما دخل أوديسيوس إلى قصر سيرس حدث كل شيء تماما كما تنبأ إرمز. توقعت سيرس بأن الغريب يجب أن يكون أوديسيوس. أعدت خادمات سيرس حمام ووليمة، لكن أوديسيوس كان رافض لتناول الطعام، لذلك حولت سيرس طاقمه من خنازير إلى رجال مرة أخرى. عاد أوديسيوس إلى سفينته لإخفاء حمولته في الكهوف حتى يورلوخوس الرجال على المغادرة في ذلك الوقت بدلا من العودة، لأنه قد يكون فخ، وذكرهم بالرجال الذين لقوا حتفهم في كهف بولوفيموس بسبب سوء تقدير أوديسيوس. لكن الرجال تبعوا أوديسيوس بما في ذلك يورلوس. بقى الرجال في الجزيرة لمدة عام وعاشوا في رفاهية، وبعد عام أصبح الطاقم غاضب وأقنعوا أوديسيوس أخيرا بأن الوقت قد حان للمغادرة. نصحته سيرس بالنزول إلى أرض الموتى للتحدث إلى شبح تريسياس وهو نبي أعمى. أخبرته سيرس بأن يجد المكان الذي يلتقي به نهر النار ونهر الدموع، وأن يحفر هناك خندق. هناك يجب أن يصب الحليب والعسل والنبيذ والماء للموتى ورشه من الشعير، وقالت أنه يجب أن يعد الموتى بقتل بقرة عندما يعود لأثيكا، وأن يذبح كبش أسود من أجل تريسياس. بعد ذلك يجب على أوديسيوس ذبح كبش ونعجة، عندها فقط ستظهر الظلال، وفي تلك اللحظة يجب على طاقم أوديسيوس حرق الجثث بينما يحتفظ أوديسيوس بالظلام بعيدا عن الدم. ثم سيظهر تريسياس ويخبره بكيفية إكمال رحلته لبلاده. عندما استيقظ أوديسيوس وطاقمه في صباح اليوم التالي للمغادرة، اكتشفوا أن إلينبور أصغر عضو في الطاقم قد شرب في الليلة السابقة ونام في السطح. وعندما استيقظ في الصباح على صوت الرجال الآخرين سقط من السطح وكسرت رقبته. أوضح أوديسيوس رحلتهم القادمة إلى العالم السفلي، فشعر الرجال بالخوف من القادم. واصل أوديسيوس سرد قصته. عندما وصل هو ورجاله إلى مدخل عالم الموتى فعلوا بالضبط كما سمعوا من سيريس، حفروا خندق وقدموا الأضحية وضحوا بنعجة وكبش، فظهرت لهم آلاف الأشباح عندما بدأ الدم يتدفق، كان الشبح الأول الذي اقترب منهم هو إلينبور، طلب من أوديسيوس دفنه وإكرامه، فوافق أوديسيوس. الشبح التالي كان أنتيكليا والدة أوديسيوس، لكن أوديسيوس لم يسمح لها بالاقتراب من الدم. أخيرا ظهر تيرسياس. بمجرد أن شرب دم الحيوانات المذبوحة، أخبر أوديسيوس بأن رحلته إلى المنزل ستكون مليئة بالمتاعب. فقد أغضب أوديسيوس بوسايدون من خلال إعماء ابن بوسايدون السايكلوبس. قال تيرسياس أن الرجال سيصلون إلى المنزل إذا تركوا ماشية الشمس دون أن يقتلوها. إذا قتلوا الماشية فسيعود أوديسيوس إلى المنزل وحيدا، لكن قبل أن يستقر بسلام سيتعين عليه القيام برحلة أخرى إلى أرض بعيدة عن أي بحر، وأن يقدم الأضحيات لبوسايدون. عندها فقط ستنتهي رحلاته الطويلة. سأل أوديسيوس تيرسياس عن كيفية التحدث إلى شبح والدته. أوضح تيرسياس أن الشبح لن يتحدث إلا إذا شرب دم الحيوانات. سمح أوديسيوس لأمه بشرب الدم، وفجأة تعرفت عليه وأخبرت أن بينلوبي تنتظره وهي حزينة، وأن ممتلكاته لا تزال في يد تيليماكوس، وأن والده يعيش في فقر وعزلة، وبأنها ماتت من الحزن والشوق على أوديسيوس. حاول وضع ذراعه حولها، لكن كل مرة كانت تذوب عند لمسه. هنا ختم أوديسيوس قصته وطلب من الملك المغادرة لدياره. وعده الملك والملكة بالعديد من الهدايا الجميلة إذا بقى لفترة أطول قليلا، وطلب منه وصف الجنود والأبطال الذين قابلهم في أرض الموتى. وصف أوديسيوس المحادثة التي أجراها مع أجاممنون. ناقش الشبح خيانة زوجته، وأخبر أوديسيوس بأن عشيقها قتله ورفاقه مباشرة على مائدة العشاء، وقال بأن سلوك زوجته لطخ سمعة جميع النساء، ونصح أوديسيوس بالحذر من زوجته. بعد ذلك تحدث أوديسيوس إلى أخيل، والذي قال بأنه يفضل أن يكون عبد في الأرض على أن يكون ملك في أرض الموتى. أخبره أوديسيوس أن ابنه تصرف بشجاعة وقتل العديد من الرجال، مما أسعد أخيل. ثم احتشدت الظلال بعنف من حوله راغبة في التحدث معه، ولكنه ركض عائدا لسفينته. عاد الرجال إلى إرنست، هناك استعدوا لدفن جثة إلينبور. قبل أن يغادر أوديسيوس ورجاله، أخبر سيروس أوديسيوس بأنه سيمر بجزيرة حريات البحر، والذين سيحاولون إغراءه بأغانيهم. قيل لأوديسيوس بأنه يجب وضع الشمع على أذن الرجال، لكن أوديسيوس أصر على سماع أغاني حريات البحر، فتم ربطه على سارية المركب حتى لا يهرب. بعد ذلك يجب على أوديسيوس وطاقمه المرور على سيل الوحش الرهيب ذو الرؤوس الستة، وتشاريبيتس الذي يخلق دوامة تمتص سفن كاملة في البحر 3 مرات في اليوم. نصح سيريس بأن يبحر أوديسيوس بسفينته عبر سيلا ويضحي ب6 رجال بدلا من المخاطرة بالامتصاص في الدوامة والغرق. سأل أوديسيوس عما إذا كان بإمكانه الهروب ومحاربة سيلا، لكن سيريس وبخ أوديسيوس على عناده وقال له بأن سيلا خالدة ولا يمكن هزيمتها. عندما أشرقت الشمس أعد الرجال سفينتهم للمغادرة. عندما أبحرت السفينة بعيدة أخبر أوديسيوس الرجال بنصيحة سيريس. على الرغم من هذا أخبرهم بأن سيريس قال بأنه يجب أن يسمع أغاني حريات البحر. لم يذكر للرجال أي شيء عن سيلا لأنه لا يريد أن يصاب الرجال بالخوف. وعندما مروا بجزيرة حريات البحر وضع الرجال الشمع في آذانهم، لكن أوديسيوس أمرهم بربطه على الصاري، وهنا لم يتعرض أحد لأي خطر. وعندما وصلوا إلى شاربيديست أبحروا بعناية حول الدوامة، لكن سيلا أمسكت ب6 رجال وأكلتهم. حاول الرجال الإبحار بسرعة ومغادرة المكان ليصلوا بعد ذلك إلى جزيرة الشمس. أراد أوديسيوس تجنب الجزيرة تماما، لكن يورولوكوس أصر على أن طاقمه يحتاج للراحة. جعل أوديسيوس الرجال يقسمون على عدم أكل أي من ماشية في الجزيرة، لكنهم حصروا في الجزيرة لمدة شهر بسبب الرياح غير المناسبة. في النهاية نفذ الطعام وبدأ الرجال يتضورون جوعا. وفي إحدى الأيام نام أوديسيوس. أقنع يورولوس الرجال بأكل الماشية وقال بأنه من الأفضل أن تموت في البحر من غضب الآلهة بدلا من الموت من الجوع. استيقظ أوديسيوس ليجد الرجال قد أكلوا الماشية. طلب إله الشمس هيليوس بغضب من زوس والآلهة الآخرين معاقبة طاقم أوديسيوس لقتلهم الماشية. امتثل زوس، فبدأت أمور غريبة تحدث لهم. بدأت الماشية الميتة بالتحرك، لكن الرجال استمروا في تناول الطعام لمدة 6 أيام أخرى قبل الإبحار بعيدا. بمجرد خروجهم من البحر أرسل زوس عاصفة دمرت السفينة وقتلت الجميع على متنها باستثناء أوديسيوس والذي علق على بضعة قطع من الخشب. دفعت الرياح مرة أخرى نحو شاربديس فصنع الوحش الدوامة، لكن أوديسيوس أنقذ نفسه من خلال التمسك بغصن شجرة التين. بعد أن أفلت من الدوامة انجرف في البحر حتى وصل إلى جزيرة كاليبسو، وهنا توقف أوديسيوس عن قصته وقال سأخبركم بالباقي في وقت لاحق. في اليوم التالي أخفى الملك ألسينوس هدايا أوديسيوس العديدة على متن السفينة. في اليوم التالي أحس أوديسيوس بالتعب ونام نوما عميقا مشابه للموت. أحس بأنه نسى 20 عام التي مرت بعيدا عن أهله وبلاده. وصلت السفينة لميناء إيثيكا، وهناك أخفى الرجال أوديسيوس النائم وهداياه بعيدا عن أعين اللصوص. شعر بوسايدون بالغضب لأن الفاسيين ساعدوا أوديسيوس وأعطوه الكثير من الكنوز، وعلى الرغم من ضغينة بوسايدون اعتبر زوس شكوى بوسايدون تافهة بعض الشيء، لكنه لم يثنيه عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يهدئ من غضبه وأن ينتقم. تحول بوسايدون لصخرة ضخمة لإغراق السفينة. أحس أهل الجزيرة بالخوف من أن يكون بوسايدون صخور حول جزيرتهم ويمنعهم من الوصول للبحر، لهذا قاموا بالصلاة وتقديم الأضاحي له. في إيثيكا استيقظ أوديسيوس من نومه الطويل، وكانت أثينا قد أحاطته بالضباب لحمايته، ولهذا عندما صحى من نومه لم يعرف أين هو، وكان في البداية يعتقد بأنه في مدينة غريبة عليه وبأنه تم خداعه، لكن أثينا ظهرت له على شكل راعي وأخبرته بأنه في إيثيكا. نهض أوديسيوس وأخبر الراعي الغريب من أنه قادم هربا من جزيرة كريت، وأن هناك من يحاول سرقته وبأنه تم جلبه خلسة لإيثيكا، لكن أثينا غيرت من شكلها أمامه لإمرأة وأخبرته بإعجابها بمكره وحذرته من أنه سيعاني من العديد من المشاكل. لاحظ أوديسيوس كم أن أثينا كانت معه خلال حروبه ولكنها تخلت عنه في رحلاته. قالت له بأنها لم تساعده في رحلاته خوفا من غضب بوسايدون. أخبرت أثينا أوديسيوس عن حال زوجته خلال غيابه، وقالت له بأنها كانت تحمل الولاء له وعانت كثيرا من الخاطبين والرجال. علم أوديسيوس بأنه حتى وهو في بلاده فهناك خطر على حياته بيد الخاطبين، وبأنه قد يكون مصيره مثل أجاممنون. طلب أوديسيوس من أثينا مساعدته للانتقام، لهذا قامت بتغيير هيئته ليكون على شكل متسول، وطلبت منه أن يزور أوميس والذي لا يزال مخلص له. ذهب أوديسيوس بهيئة المتسول لأوميس والذي رحب به وأعطاه الطعام. شكره أوديسيوس على حسن الضيافة ورد عليه أوميس بأن زوس طلب من الجميع أن يكون كريم مع المتسولين والغرباء. تحدث أوميس بأمر الرجال الخاطبين وبأنهم يأكلون من منزل أوديسيوس دون الخوف من غضب الآلهة، وأضاف أوميس بأن الرجال على اعتقاد بموت أوديسيوس، ولهذا فهم لا يخجلوا أو يخافوا من الرجل الذي كان أقوى رجل في المدينة. ذكر أوديسيوس بأنه متسول قادم من كريت، وأنه عندما كان شاب كان يعشق الحرب والمغامرة، وقال بأنه شارك في حرب طروادة وقاتل هناك ل10 سنوات وعاد بعد ذلك لكريت، وهناك لم يجد أي شيء، ولهذا انتقل لمصر مع مجموعة من الرجال، لكنهم كانوا لصوص فقاموا بسرقة وقتل المصريين، لهذا جاء جيش من مدينة مصرية وحاربهم. حسب قصة أوديسيوس في المتسول قضى 7 سنوات في مصر، ثم غادر مع الرجل فينيقي لليبيا، لكن زوس أغرق سفينتهم فخسر كل أمواله في البحر، فأبحر على خشبة ل9 أيام حتى وصل لثيسبورتا، وهناك قابل الملك الذي يكرمه. أرسله الملك لمدينة دوريتشون، لكن طاقم السفينة سرقوا كل أمواله وألقوه في إيثيكا حيث وصل لمنزل أوميس، وهنا انتهى أوديسيوس من قصته المختلقة. لكن أوديسيوس قرر اختبار كرم صديقه، لهذا اخترع هذه القصة وقال له بأنه خلال حرب طروادة كاد أن يموت من البرد. أشاد أوميس بشجاعة المتسول وأهداه عباءة خاصة. طارت أثينا إلى لايسيدمون وطلبت من تليماكوس العودة إلى إيثيكا، وحذرت من أن بعض الخاطبين سيحاولون نصب كمين له وقتله في الطريق، وحذرته من أنه يجب أن يتجنب جميع الجزر. وفي صباح اليوم التالي رتب ميلينوس لمغادرة تليماكوس إلى إيثيكا، وعندما ذكر تليماكوس أوديسيوس في وداعه طار نسر مع أوزة في مخلبه، وكان هذا فعل جيد. حمل تليماكوس الهدايا في سفينته وأبحر لإيثيكا. وفي إيثيكا قرر أوديسيوس اختبار صديقه مرة أخرى، حيث أخبره من أنه يخطط للمغادرة في اليوم التالي، وبأنه يريد أن يجرب حظه بالتسول في القصر. لكن الصديق أحثه على البقاء حتى يعود تريماكوس. وعندما سأل أوديسيوس عن السبب، قال بأن الملك بيرتس والد أوديسيوس يعيش أيامه حزنا على ابنه وزوجته. وفي اليوم التالي وصل تريماكوس للمدينة، وهناك ظهر صقر وفي فمه حمامة، وهذا ما فسره البعض بأنه فأل حسن لأوديسيوس وذريته. وعندما وصل تريماكوس، طلب منه إيميوس رعاية الغريب، وهو ما رحب به تريماكوس وأهداه سيف ولباس. تدخل أوديسيوس المتسول ليقول بأنه يزعجه أن يسمع عن الوضع المحسن في القصر، وأنه يتمنى أن يتمكن من المساعدة في محاربة الخاطبين، فهو متأكد من أن أوديسيوس يفضل الموت على عدم محاربة هؤلاء المجرمين، وبأنه مستعد لمحاربتهم وعدم التسامح معهم. طلب تريماكوس من أوميسيوس الذهاب إلى القصر وأخبار بينيلوبي بأن ابنها عاد إلى المنزل بأمان، ولكن على أن لا يخبر أحد ولا حتى لارتس. اقتربت أثينا من المزرعة ولم تكن ظاهرة إلا لأوديسيوس والكلاب. ظهر أوديسيوس للتحدث معها، فطلبت منه الكشف عن حقيقته لابنه حتى يتمكن الاثنان من التخطيط للانتقام. أعادت أثينا شكل أوديسيوس لشكله الطبيعي، وعندما عاد صدم تريماكوس واعتقد بأنه إله قادم على شكل والده، حيث أن الآلهة هي فقط من يتحول بهذا الشكل السريع. لكن أوديسيوس قال: أنا والدك. رغم هذا لم يصدقوه تريماكوس في البداية، حتى ذكر له بأن أثينا هي التي حولته لمتسول سابقا. طلب أوديسيوس من ابنه وصف الخاطبين، لكن تريماكوس قال بأنه يشك من أن اثنين يستطيعون التغلب على العدد الكبير من الرجال، حيث أن عددهم يفوق 100. لكن أوديسيوس ذكر بأن أثينا وزوس سيقفان بجانبهما. طلب أوديسيوس منه الذهاب إلى القصر والاختلاط مع الخاطبين، على أن يدخل أوديسيوس مرة أخرى على شكل متسول، وحذره من أنه يجب أن يحافظ عن خبر عودته حتى من بيلوبي. شعر الخاطبون من سماع خبر عودة تريماكوس وخافوا من أنه قد يكون قد استطاع الوصول لأوديسيوس، فاقترح أنتينوس قتله. لكن أنفينموس قال بأنه بإمكانهم قتل الأمير إذا كانت الآلهة تؤيد القتل، فوافق الجميع على الخطة الأكثر اعتدالا. خرجت بينيلوبي من غرفتها وواجهت أنتينوس وحذرت من قتل تريماكوس، فهو يجب أن يتذكر من أن أوديسيوس أنقذ والده ذات مرة. وهنا قام يوروماكوس وقال لبينيلوبي بأنه لن يسمح بإيذاء تريماكوس، لكن الحقيقة أن يوروماكوس كاذب في هذا الأمر. وهنا عاد أومينوس مع أوديسيوس المتنكر وأكلوا الطعام وناموا. لاحظ تريماكوس من أن الخاطبين كانوا لطفاء معه، ولكنه كان يشك بأنهم يكذبون. أخبر بينيلوبي بأن مينينوس سمع بأن أوديسيوس كان محاصر في جزيرة كاليبسو، وذكر تريماكوس نبوءة حيث قال من أن أوديسيوس في إيثيكا. ولم يمضي وقت طويل بعد ذلك انطلق أوميس وأوديسيوس إلى المدينة مع تنكر أوديسيوس في زي متسول، وفي طريقهم اصطدموا بميلانثوس والذي أهانهم بل وأعطى أوديسيوس ركلة. اضطر أوديسيوس أن يكون هادئ. مع اقتراب الرجلين من القلعة، حذر أوميس أوديسيوس المتسول من أن شخصا ما قد يضربه أو يسخر منه لمجرد التسلية، فرد أوديسيوس بأنه يستطيع تحمل أي إذلال بعد سنوات من التجول. بينما يتحدثون، لاحظ أوديسيوس كلب عجوز مستلقي مهمل بالغبار والروث، والذي كان أرغوس، والذي كان في يوم من الأيام جار أوديسيوس. تعرف السيد والكلب على بعضهم البعض على الفور، لكن في تلك اللحظة مات الكلب العجوز أمامهم. دخل أوديسيوس لمنزله لأول مرة منذ 20 عام. ذكرت أثينا لأوديسيوس بأنه يجب أن يمر على كل المتواجدين في الطاولة والتسول منهم، منها سيستطيع معرفة الخاطبين السيئين عن الأبرياء. أشفق عليه معظم الخاطبين، لكن أنتينيوس كان غاضب من وجود المتسول ووبخ إيموس. رمى أنتينيوس كرسي على المتسول، لكن أوديسيوس لم يغضب. بعض الخاطبين قالوا لأنتينيوس بأن هذا العند غير مستحق وبأن الآلهة ستغضب. أحس تريماكوس بالألم لرؤية والده وهو يتعرض للإهانة، وتحدث إيموس لفترة وجيزة إلى الملكة، ثم عاد إلى مزرعته. لكن أوديسيوس وتريماكوس بقوا في القصر. لكن كان هناك متسول آخر في القصر اسمه إيروس. هذا المتسول قام بإهانة أوديسيوس المتسول. أنتينوس استغل هذا الأمر وقال لمن حوله بأنه يريد أن يتصارع المتسولان لمتعتهم. وهنا وقف الجميع وأعلن عن جائزة عبارة عن طعام للفائز في المصارعة بين المتسولان، لكن أوديسيوس كان أقوى من إيروس المتسول والذي خاف من مواجهة أوديسيوس. لم يهتم لإذاء المتسول، ولهذا انتصر بأقل أذى لغريمة، فتمت دعوته للطعام مع الخاطبين. الخاطب أنفينوموس لطيف بشكل خاص مع أوديسيوس المتسول، بينما هم يتحدثون علم أوديسيوس من أنهم متخوفون من عودته، وبأنهم يعتقدون بأن الكثير سيموت على يد أوديسيوس وابنه تليماكوس. أثينا ألهمت بنلوبي بأن تنزل وتتحدث مع الجميع. أخبرت الملكة الخاطبين بأنه إذا كانوا يأملون في الفوز بيدها فعليهم تقديم الهدايا لها كما هو معتاد. هذه الخدعة أسرت أوديسيوس كثيرا. أرسل الخاطبون خدمهم لجلب الكنوز الجميلة وبدأوا في الرقص والغناء. أرادت أثينا إشعال الموقف مرة أخرى، فأوحت ليوروماكوس من أن يرمي كرسي على أوديسيوس مرة أخرى، لكن أوديسيوس أيضا لم يبدي أي غضب، لكن تليماكوس غضب فأمر الجميع بالمغادرة. في تلك الليلة بدأ أوديسيوس وابنه خطتهم. عند نوم الخاطبين أخفوا أسلحتهم، وعندما نام تليماكوس نزلت بنلوبي لاستجواب الزائر الغريب. أخبرها بأن أوديسيوس استقبله سابقا في منزله. بكت عند سماع اسم زوجها، لكنها قررت اختبار صدق الغريب، فسألته عن تفاصيل معينة في شكل زوجها، فأخبرها بملابسه وشكله، فبكت مرة أخرى، فالملابس التي وصفها كانت هدية منها لزوجها. أخبرها بأن أوديسيوس في البحر وسيعود في نهاية الشهر. قامت خادمة أوديسيوس بغسل قدمه، وعندما سمعت اسم أوديسيوس بكت وأقسمت بأن هناك شبه بين أوديسيوس والغريب. ولكن عندما بدأت الخادمة العجوز في غسل قدمي أوديسيوس لاحظت الندبة التي تلقاها أوديسيوس أثناء صيده مع جده. توسل إليها أوديسيوس بأن تلتزم الصمت، فوعدته بالحفاظ على سره. في الوقت نفسه قامت أثينا بصرف انتباه بنلوبي على المشهد. عندما غادرت الخادمة استأنف أوديسيوس المتسول محادثته مع بنلوبي. طلبت منه تفسير حلم، وفيه يطير نسر في الجبال ويكسر أعناق 20 وزة في منزلها. أخبرها أوديسيوس بأن الحلم يعني موت مؤكد للخاطبين. أخبرته بأنها تخطط لإعلام مسابقة الرماية لاختيار الزوج الجديد لها، وعدها بأن زوجها سيعود قبل أن تبدأ أي مسابقة. في اليوم التالي صحى أوديسيوس من نومه قلق من مواجهة عدد كبير من الرجال، فكيف سيكون ردة فعل أهلهم إذا قتلهم؟ لكن أثينا طمنت. الملكة في نفس الوقت كانت في غرفتها لا تستطيع النوم وتتمنى الموت على خيانة زوجها. أوديسيوس سمع بكاء زوجته فأحس بالحزن وطلب من زوس إرسال فأل خير لهم، فأرسل لهم الرعد. بدأ الخدم بترتيب البيت والاستعداد للمسابقة، وظهر في السماء نسر في مخلبه حمامة. حاول أثمينوس إقناع الخاطبين بعدم إيذاء الأمير الصغير. حاولت أثينا إشعال غضب أوديسيوس، فحثت أحد الخاطبين للاعتداء عليه، لكن تليماكوس هو الذي رد على الخاطب فصرخ، في حين أن أوديسيوس كان هادئ. أما الخاطب الآخر فذهب لتليماكوس لكي يقنع والدته بالزواج من رجل آخر، وطبعا تليماكوس رفض هذا الأمر. أثينا جعلت كل الخاطبين يضحكون بشكل هستيري بدون أي سبب، لكن فجأة تحدث متنبئ بينهم حيث قال بأن هناك فعل سيء سيحدث. الدماء ستكون على الجدران والأشباح على الأبواب والضباب سيغطي الشمس، لكن الخاطبين سخروا من كلامه. أحضرت بنلوبي قوس أوديسيوس وقالت بأن من يرمي القوس بدقة سيكون زوجها. حاول تليماكوس المشاركة وأن يكون الأول، لكنه لم يكن دقيق وفشل. بعد ذلك حاول ليودوس والذي فشل أيضا. استمر الخاطبون بالمحاولة والكل كان يفشل. في نفس الوقت تحدث أوديسيوس لبعض الرجال وأخبرهم بهويته وأظهر لهم الندبة كدليل على شخصيته، وأقنع الرجال أن يشاركوا في معركته. طلب من فيلينتوس أن يأتي بالسهم وأمر الخادمات بإغلاق أبواب القصر. اقترح أوديسيوس على الخاطبين الصلاة لإله الحرب على أن يحاول هو كتسلية لهم. حذر أنتينيوس الغريب من المحاولة، لكن بنلوبي وافقت لتجربة حظ المتسول الغريب، فلا عار من هذا، فالعار الذي سيجربه الخاطبون أعظم. وسط سخرية الجميع أخذ المتسول القوس واستطاع استخدامه ببراعة، وفي نفس الوقت ظهر البرق في السماء كعلامة من زوس، وأعلن تليماكوس انتصار الغريب. بسرعة أرسل أوديسيوس السهم في حلق أنتينوس، وركل أوديسيوس الطاولة ليختلط الطعام بالدماء، وهنا كشف المتسول عن نفسه كملك إيثيكا الغائب. أحس الخاطبون بالرعب وطلبوا الرحمة من أوديسيوس. حاول الخاطبون إقناع أوديسيوس بنسيان ما حدث وإعادة كل ما خسره من ثروة، لكن أوديسيوس أخبرهم بأن المال لا يغسل العار الذي جلبوه لبيته. قتل أوديسيوس يروماكوس وقتل تيليماكوس أنفيكيوس. قام إيماوس بحراسة الباب حتى لا يتمكن أحد من الهرب، وعندما حاول البعض الهرب ظهرت أثينا ومنعتهم وطارت للسطح لمشاهدة المعركة. أطلق الرجال أسهم على أوديسيوس، لكن أثينا أبعدت الأسهم. أوديسيوس وتيليماكوس هجموا على الرجال مثل النسور وهي تهجم على الطيور الصغيرة، وعندما أعلنت الخادمة عن سعادتها بمقتل الرجال وبخها أوديسيوس وقال بأنه من الخطأ الفرح بموت أحد، فهذا تصرف قد يغضب الآلهة. طلب منها أوديسيوس جلب كل الخادمات التي شاركنا الخاطبون في جلب العار لبيته، وأمرهم بإخراج الجثث وغسل الدماء. أخبرت الخادمة بينلوبي بأن أوديسيوس عاد وقتل كل الخاطبين. بينلوبي رفضت تصديق القصة، لهذا نزلت للحديث مع الغريب، وهناك ركزت نظرها على الغريب وجدته بالفعل يشبه أوديسيوس، ولكن هناك غموض حوله. طلب أوديسيوس من تيليماكوس تجهيز البيت ليبدو كما لو هناك حفل زفاف يجرى فيه، ويبقي خبر قتل الرجال من شعب إيثيكا. أثينا غيرت من شكل أوديسيوس لرجل أصغر سنا وأكثر وسامة. الغريب الجديد أعلم بأنه غاضب من بينلوبي فهي لم ترحب به. قالت بينلوبي للخادمة بأن تحضر سرير أوديسيوس للغريب، لكن أوديسيوس قال بأنه لا يمكن جلب السرير، فالسرير ملتصق بشجرة زيتون. وهنا علمت بينلوبي بالحقيقة، أوديسيوس عاد. حذر أوديسيوس بينلوبي من أنه يجب عليه القيام برحلة طويلة وخطيرة أخرى قبل أن يتمكن من الاستقرار بسلام. عليه أن يسافر إلى أرض بعيدة عن أي بحر، وأن يضحي بحيوانات إلى بوسايدون. وقبل أن يغادر الفجر التالي طلب أوديسيوس من بينلوبي البقاء مع خادمتها في غرفتها، لأن الرجال قد يأتون للانتقام. طارت أشباح الخاطبين تبكي في العالم السفلي. مع وصول الأشباح ناقش أخيل وأجاممنون وأجكس وفاتهم. حسد أجاممنون أخيل وأجكس على وفاتهم في المعركة، وتعرف أجاممنون على أنفيدون أحد أشباح الخاطبين وسأله لماذا مات الكثير من الشباب النبلاء دفعة واحدة. وصف أنفيدون مغازلة الخاطبين لبينلوبي وانتقام أوديسيوس، فسر أجاممنون من أن زوجة أوديسيوس كانت أكثر إخلاصا من زوجته، وقال بأن الآلهة والرجال سيمدحونها للأبد. وفي نفس الوقت أتى أوديسيوس ورفاقه الثلاث إلى مزرعة لايرترس. وجد أوديسيوس والده يعمل في الحقل فبكى لرؤية حالته، وعلى الرغم من شفقته قرر اختبار ولاء والده. أخبر لارتيس بأنه مسافر من أرض أخرى وبأنه استضاف أوديسيوس ذات يوم، فبكى لارتيس لسماع اسم أوديسيوس، وانهار أوديسيوس وكشف عن هويته. لكن لايرترس طلب دليل على أنه أوديسيوس، فأظهر له الندبة ووصف له أشجار الفاكهة التي أعطاها إياه عندما كان صبيا، فشعر الأب بسعادة بالغة لعودة ابنه. وبينما يتناول الرجال الغداء أتى دوليريس وأبنائه بعد العمل في الحقول وحيوا بسعادة الملك الغائب، لكن وصل خبر وفاة الخاطبين ومقتلهم لأهل إيثيكا، فأتى أقارب القتلى لجمع الجثث ونادى والد أنتينوس للانتقام. لكن ميدون العراف حذر الحشد من أن الآلهة تقف إلى جانب أوديسيوس، فتراجع البعض من الخوف، لكن الآخرين استعدوا للمعركة. وهنا تظهر أثينا إلى جانب زوس وتسأل عما إذا كان يريد استمرار القتال، فأخبرها بأن سكان البلدة يجب أن ينسوا مظالمهم ويعيشوا في سلام. وبالعودة للمزرعة استعد أوديسيوس والرجال الآخرين لمواجهة الجيش في المدينة، لكن أثينا أمرت سكان البلدة بالتوقف عن القتال، فهربوا في رعب. وأعلن أوديسيوس عن إطاعة أوامر أثينا لتعيش أثينا بسلام أخيرا. تنسب قصيدتي الإلياذة والأوديسة للشاعر اليوناني القديم هوميروس، وتعتبران اليوم من أهم أعمال الأدب اليوناني القديم ومن أهم الأعمال الموجودة في الأدب الغربي. من المحتمل أن تكون القصائد الملحمية قد تم تأليفها بالقرب من نهاية القرن الثامن قبل الميلاد في منطقة الأناضول الساحلية اليونانية، وأساساً هذه القصائد انتقلت كتاريخ محكم. تركز الإلياذة على حرب طروادة والتي استمرت لعشر سنوات، وعلى الشجار بين الملك أجاممنون والمحارب العظيم أخيل، بينما تحكي الأوديسيا الحكاية الملحمية لرحلة أوديسيوس ملك إيثيكا بعد سقوط طروادة. واليوم هناك من يشكك بأن هوميروس وحده هو من ألف الملحمتين، ويعتقد بأن الكثير من الشعراء أضافوا للرواية الحقيقية. النسخة الأكثر شهرة لترجمة القصائد كانت في عام 1488، ولكن هناك ترجمة أقدم منها، وهي من قبل المؤرخ الإيطالي رافييلو مافي، من اليونانية للاتينية في عام 1510. الكاتب الأمريكي روبرت ديرين يملك نسخة من هذه الترجمة، وفي البندقية في عام 1524 نشرت ترجمة أخرى للقصائد. هذه الترجمة لم تصل لنا منها إلا نسختين. أكثر الترجمات شهرة ظهرت في القرن 18، وبالتحديد من قبل ألكسندر بوب. استمر عمل بوب في الترجمة من خلال إصدار مجلدات لمدة 6 سنوات، ووصف سامويل جونسون عمل بوب في ترجمة القصائد بأنه أمر لا يمكن لأي إنسان أو أمة القيام به. بعد أن نشر الإلياذة في عام 1720، عمل بوب على ترجمة الأوديسيا في عام 1726 بمساعدة وليام بروم وإيتيليا فونتون. وفي عام 1922 قدم جيمس جويس رواية يوليسيوس، وهي إعادة لسرد الأوديسيا بأحداث تجري في دبلن. وهذه الرواية نجحت واعتبرت من أهم الروايات التي أعيد فيها صياغة القصص التراثية. وفي عام 1924 أعاد الفيلسوف اليوناني نيكوس كازنتاكس العمل على تحديث الأوديسيا ب 24 فصل، وهو عدد مشابه لعدد فصول الأوديسيا الـ 24. وهذا العمل استغرق 14 عام وأصدر في عام 1938. لكن الكاتب جوزيف كامبل قدم رؤية مختلفة لملحمتي هوميروس، فقد قدم نظرية تقول بأن جميع الأساطير من مختلف الحضارات ومختلف مناطق العالم تشترك في بنية أساسية، وأطلق عليها اسم الأحادية أو رحلة البطل النموذجي، والتي تكون بقالب واحد، وهو على النحو التالي: يغامر البطل بالخروج من عالمه إلى منطقة فيها الأعجوبة الخارقة للطبيعة، فهناك يجد القوة ويتم تحقيق نصر حاسم. يعود البطل من هذه المغامرة الغامضة مع القدرة على منح نعمة لأخيه الإنسان. يوجد حتى الآن 5 ترجمات عربية للإلياذة، 2 فقط عن اللغة اليونانية الأصلية. أول ترجمة صدرت لسليمان البستاني عن الفرنسية وراجعها عن اليونانية، ثم ترجمة أمين سلامة عن اليونانية، وترجمة دريني خشبة بتصرف عن الإنجليزية، وترجمة ممدوح عدوان عن الإنجليزية أيضا، وأخيرا ترجمة أحمد عثمان عن اليونانية. وقد ذكر سليمان البستاني في مقدمته الطويلة حول الإلياذة والأوديسيا والعرب بقوله: ليس ما بين أيدينا من تأليف العربية ما يشير أن ديوان هوميروس نقل إلى لغة العرب، فهو بلا ريب لم يعرب، وإن كان معروفا عند خاصة العلماء في بغداد في عصر العباسيين، إذ كان يتناشد الأدباء من نقلة الكتب المقربين من الخلفاء بأصل يوناني ونقل سرياني. والظاهر أن الإلياذة كانت منتشرة بين الخاصة في بلاد الفرس وكلدان في زمن الدولة العباسية، لأن ثاوفيلس الرهوي والذي نظمها بالسريانية كان منجم المهدي ثالث الخلفاء. وقال ابن أبي أصيبعة في كتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء نقلا عن يوسف ابن إبراهيم في ترجمة حنين بن إسحاق: أثناء تنكر حنين وهو عاكف على درس الطب، فتبنت خرشي جارية الرشيد الرومية ذلك الغلام وهو إسحاق المعروف بابن الخصي، وأدبته بآداب الروم وقراءة كتبهم، فتعلم اللسان اليوناني علما كانت له فيه رئاسة. فكنا نجتمع في مجالس أهل الأدب كثيرا، فوجب لذلك حقه وذمامه. واعتل إسحاق ابن الخصي علة فأتيته عائدا، إذ أبصرت بإنسان له شعر قد تجللت وقد ستر وجهه عني ببعضها، وهو يتردد وينشد شعرا بالرومية ليوميروس رئيس شعراء الروم، فشبهت نغمته بنغمة حنين. كان العهد بحنين قبل ذلك الوقت بأكثر من 2 سنين، فقلت لإسحاق بن خصي: هذا حنين، فأنكر ذلك إنكارا يشبه الإقرار، فهتفت بحنين فاستجاب لي. فيؤخذ مما تقدم أن اليونانية كانت معروفة لذلك العهد في بغداد، تقرأ وتدرس حتى في بيوت الخلفاء، وأن منظومات هوميروس كانت معروفة فيما بين المشتغلين بلغات الأجانب، ومعظمهم في ذلك الوقت من النصارى. أما سائر ما ذكر عن هوميروس في كتب العرب فليس إلا شذرات متقطعة من كتب اليونان المعربة برعاية العباسيين، والمؤلفات التي وضعها كبار المعربين والمؤلفين من الكلدان كابن ماسوي وابن خصي وحنين بن إسحاق. مثال ذلك قول ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء: كان الشعراء في ذلك الزمان على ما ذكره حنين بن إسحاق أميروس وإلى آخره. وقوله في ترجمة أرطوطالس ومن كتبه كتاب في مسائل ابن عويس شعر أميروس في 10 أجزاء. وقوله في ترجمة جالينوس عند ذكر الكتب التي اعترض حنين بن إسحاق على نسبه إليه ومنها كتاب الطب في رأي أميروس. ومن ذلك القبيل قول البيروني: أميروس المتقدم عند اليونانيين كامرؤ القيس عند العرب. ومثله قول ابن خلدون في مقدمته: إن الشعر لا يختص باللسان العربي، بل هو موجود في كل لغة سواء كانت عربية أو عجمية، وقد كان في الفرس شعراء وفي اليونان كذلك، وذكر منهم أرسطو في كتاب المنطق وهوميروس الشاعر وأثنى عليه. ومثله قول ابن أبي أصيبعة: قال أفلاطون وقد كان أجاممنون ملك اليونانيين، والذي يذكره هوميروس الشاعر باسمه وجبروته، وما تهيأ لليونانيين في سلطانه رمي بشدائد في زمانه وخوارج في سلطانه. ويدرج في ذلك الباب قول الشهرستاني: أميروس الشاعر من القدماء الكبار الذي يجريها أفلاطون في أعلى المراتب، ويستدل بشعره لما قد يجمع فيه من إتقان المعرفة ومتانة الحكمة وجودة الرأي وجزالة اللفظ. وخلاصة القول أن أميروس كان له شأن مذكور عند نقلة الكتب من بطانة الخلفاء، ولكن إلمام أدباء العرب بأقواله كان إلمام ناقص بقى منحصرا على أفراد معدودين من كبار الكلدان، وما منظوماته فالثابت أنها لم تعرب. وطبعا السؤال المهم: هل أحداث ملحمتي الإلياذة والأوديسة مبنية على أحداث حقيقية؟ لقرون اعتبرت القصة ليست سوى أسطورة، حتى أن مدينة طروادة لم يكن هناك دليل حسي على وجودها، حتى أعلن عالم الآثار الألماني هاينريتش شيلمان في السبعينات من القرن 19 عن اكتشاف أنقاض مدينة طروادة في تركيا الحديثة. أجرى العلماء على مدى قرون أبحاث على هذه الأنقاض، وذكروا بأنهم على يقين بأن المدينة كانت مزدهرة بأسوار عالية وتم تدميرها في حرب. بهذا تم النظر للإلياذة على أنها مبنية على قصة حقيقية، وأضيف لها العامل الأسطوري، في حين أن الأوديسة هي أسطورة. لكن في عام 2010 استطاع علماء الآثار إيجاد قصر يعود للقرن 8 قبل الميلاد في إيثيكا، ويعتقد العلماء بأن هذا القصر يعود لبطل الملحمة الأوديسة أوديسيوس. وهذا القصر هو آخر اكتشاف يثبت من أن بعض أحداث الأوديسة قد تكون حقيقية أو مبنية على شخصيات وأماكن حقيقية. ويقول البروفيسور ثناسيس بابادوبولوس، والذي قاد الفريق الذي كشف عن قصر أوديسيوس، بأن القصر مشابه لحد كبير ما ذكر في ملحمة الأوديسيا. حمل أوديسيوس أكثر من اسم في أكثر من لغة، فاليونانيين كانوا يسمونه يوليسيوس، في حين أن النص الأصلي يذكره باسم أوديسيوس. وقال البروفيسور بابادوبولوس: وفقا للأدلة ومع الأخذ في الاعتبار التحفظات العلمية، نعتقد أننا وجدنا قصر أوديسيوس وبينالوبي، القصر الوحيد من قصور عصر هوميروس الذي لم يتم اكتشافه بعد. لكن هذا الاكتشاف والإعلان أثار حفيظة البعض، فقد ذكر الباحث البريطاني روبرت بيتلستون بأن وصف هوميروس لإيثيكا القديمة لا يشبه إلى حد كبير الجزيرة التي تحمل هذا الاسم اليوم، وأن مملكة أوديسيوس كانت تقع في جزيرة سفالونيا، في حين أن عالم الأثار الإيطالي أدريانو لارجينا قال بأن بغض النظر عن كون القصر لأوديسيوس أو لا، فإن اكتشاف قصر ملكي من القرن 8 قبل الميلاد هو اكتشاف عظيم. وفي القرن الأول قبل الميلاد حاول الشاعر روماني فريجل تكملة قصة الإلياذة والأوديسيا، فكتب الإنياذة باللاتينية، وهي ملحمة تصف الحياة الأسطورية لإيناس الطروادي، والذي سافر غربا إلى أراضي إيطاليا وأصبح أب لكل الرومان. تتكون الإنياذة من 12 فصل مقسمة بحسب مواضيعها إلى قسمين، حيث تذكر الفصول الستة الأولى رحلة إنياس إلى منطقة لاتيوم في إيطاليا، وتحكي الفصول الستة الباقية الحرب التي يخوضها إنياس في لاتيوم. وبهذا انتهت حلقة اليوم من ورق كاست. ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو، ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست.